الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي علينا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا حديث عظيم جليل، يعني عندما يتأمل فيه الإنسان يكاد والله الذي لا إله غيره ذهنه أن يطيش لعظمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. تلا مرة قول الخليل عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وتلا أيضا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فجلس يبكي نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل وهو أعلم به سبحانه وتعالى: سله ما يبكيك، لماذا تبكي يا محمد؟ فلما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمتي. فقال ربنا سبحانه وتعالى لجبريل: أخبره أن سنسرك في أمتك ولن نسوءك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تذكر أمته يبكي عليهم شفقة عليهم. والله سبحانه وتعالى مدح النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، أين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شاردة ولا واردة فيها خير لنا معشر المسلمين إلا وذكرها وبينها ودلنا وأرشدنا عليها، ولا يوجد أمر يقرب إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. علمنا آداب قضاء الحاجة، علمنا كيف نتعامل مع الوساوس، علمنا آداب الطعام، آداب النوم، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة، حتى كيفية التعامل مع هذه الأحزان التي تتسلط على الإنسان والتي يحرص عليها الشيطان غاية الحرص، علمنا وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها. طيب، كيف نتعامل مع هذه الأحزان؟ النقطة الأولى أخوان الأفاضل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. تنبيه للإنسان بأهمية اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وذكر رب العالمين. وهذا أمر إخوان الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التأكيد عليه غاية الحرص. إذا أصب بمصيبة علمنا ذكر شرع معين، إذا أنعم الله عليك بنعمة وبشر بالخبر الذي يسرك، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرا معينا، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند الاستيقاظ من النوم، عند الفزع في الليل، عندما يستيقظ الإنسان في جوف الليل، كل هذه أذكار شرعية علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني، من يحفظ الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا استيقظ من نومه ليلا في الليل؟ استيقظ هكذا، هناك دعاء، ليس دعاء الاستيقاظ من النوم، ما أعني هذا، دعاء صحيح البخاري. تفضل.
لا إله إلا الله ولا شريك له، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة
ثم بعد ذلك وإذا إذا دعا استجاب الله له، وإذا قبلت صلاته أحسنت. هذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، استيقظ في وسط الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. انظر أخي الفاضل، لا يقول الإنسان هذا الدعاء في الغالب إلا إذا كان معظم لله عز وجل. أول ما يستيقظ من النوم يوحد الله سبحانه وتعالى وينطق بشهادة التوحيد. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه المسلم أنك إذا تسلطت عليك مثل هذه الأمور لابد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر رب العالمين. أيضا ما الفائدة والحكمة المترتبة على ذلك؟ يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة أيضا مهمة جدا: السعادة بذكر الله، الراحة في الإقبال على الله. لأن كثير من الناس، حتى يوجد من بعض المستقيمين من يزين له الشيطان فعل المعاصي عندما يكون حزينا ومتضايقا. ثق تماما أنك لن تجد السعادة في مثل هذه المعاصي أبدا، لن تجد السعادة. والله الذي لا إله غيره إلا في طاعة رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد من رب العالمين أن يحييك أفضل حياة إن أنت أقبلت على الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة النبوية خرج من مكة، عنده مال؟ لا، ما كان معه مال صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة وعنده جاه وعشيرة وقبيلة، عشيرته تحاربه عليه الصلاة والسلام، لكن في الغار. ماذا علمنا؟ لا تحزن إن الله معنا. كذلك أنت إن طبقت هذا الأمر فلن تصاب بأي هم أو حزن. وإن أعرضت عن ذكر رب العالمين وأعرضت عن الله، لو كانت عندك أموال الدنيا كلها ستشعر والله بهم وحزن وألم وشقاء إذا كان الإنسان معرض عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل هذه تأكيدات على أن السعادة تبتغى بطاعة رب العالمين. تجد الآن بعض الناس يظن أن السعادة في فتة النساء، يقبل عليها ويدمن هذه المعصية، نسأل الله العافية والسلامة، ثم بعد ذلك هموم وأحزان وكآبة لا يعلم بها إلا الله. يظن أن السعادة في الجلوس مع فلان وعلان من رفقاء السوء. ماذا تكون النتيجة؟ يعض الظالم على يده يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هكذا يقول الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أردت السعادة اقترب من الله عز وجل. طيب ما السر في ذلك؟ من الذي سلط عليك هذه الأحزان؟ الله سبحانه وتعالى. طيب من الذي سيرفعها؟ لن ترفع إلا إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هنا تأكيد وتنبيه على مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام عظيم جدا. لذلك وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل وأشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده. الآن الله سبحانه وتعالى يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم فوصف نبيه بماذا؟ بالعبودية له سبحانه وتعالى. طيب كل مسلمين، كلنا نقول بأننا عبيد لله عز وجل. العبودية لله والعبودية له سبحانه وتعالى تتضمن أمور وتتضمن نقاط. طبعا من هذه النقاط إخوان الأفاضل محبة رب العالمين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والله نقطة إخوان الأفاضل نغفل عنها وقد ننساها وللأسف الشديد: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إخوان، من وجد حلاوة الإيمان هل سيفكر في ترك الإيمان والمشي في طريق الفساق الفجار، نسأل الله العافية والسلامة؟ أبدا، بل سيراجع نفسه ويحاسب نفسه وسيتمسك بحلاوة الإيمان، ولن يفرط فيها ولن يغامر بهذا الكنز العظيم الذي أعطاه إياه رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذه عبودية عظيمة أخوان الأفاضل وعبادة عظيمة تتقرب بها إلى الله عز وجل، ألا وهي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل يقول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يقولون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله مستعد يدفع كل أهله وكل ماله حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة لا يمكن أن تكون باللسان. نفترض أن عندنا ابن يقول لأبيه: أنا أحبك، أنا أعزك، أنا أسمع كلامك، أنا كذا أنا كذا. طيب ابني افعل كذا وكذا. لا آسف، لن أسمع كلامك في هذه النقطة، هذا محب صادق لأبيه أبدا. كذلك نحن إخوان الأفاضل بالنسبة لمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع حث النبي عليه الصلاة والسلام وثناء الله عز وجل على الذين يقومون في الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب هل نحن نحب رب العالمين ونحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا صادقا؟ أين نحن عن قيام الليل، عن الحرص على الدعاء والتضرع والإلحاح على الله عز وجل في ثلث الليل الأخير؟ أقرب ما يكون العبد من ربه في أقرب ما يكون العبد من ربه في ثلث الليل الآخر، هكذا جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المسلم لا بد عليه أن يجتهد من الدعاء. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. طيب عندما نسمع هذه النصوص ألا ينبغي لقلوبنا أن تتحرك نحو العمل ونحو الانقياد لأمر الله والمسارعة والمسابقة إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه في المسائل النوافل إخواني، ما بال بعضنا قد يتساهل في بعض الفرائض التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطير. عبد الله بن عمر رأى رؤيا بأن أقوام من الكفار يعذبون في النار وأن النار مثل البئر وأن الملك يقول له: لا ترع لا ترع إلى آخر الرؤية. فقص هذه الرؤية على أخته حفصة، حفصة قصت الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكثر من قيام الليل. طيب تلاوة القرآن، هذه العبادة التي قصرنا معها، أخرج الدارمي بإخوان الأفاضل بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن البيت ليعظم، إن البيت ليتسع على أهله ويعظم خيره وتكثر بركته وتنزل عليه الملائكة وتفر منه الشياطين إن قرئ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتقل بركته وتنزل عليه الشياطين وتفر منه الملائكة إن لم يقرأ فيه القرآن. طيب أين نحن عن تلاوة القرآن العظيم؟ إخواني الناس الآن تتكلم عن موضوع غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار وغير ذلك، وينسون أن من أسباب هذه الأشياء وهذه المصائب وانعدام الخير وقلة البركة الذنوب والمعاصي التي للأسف الشديد قد نفعلها والله لا نلقي لها بالا، نسأل الله عز وجل يعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلذلك من أعظم أسباب البركة فعل طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار. نعم البركة تنزل والبركة تنتشر إذا المسلم اتبع أمر الله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد البيت الذي فيه تطبيق للسنة، حرص على التوحيد، حرص على العقيدة، منزل مبارك. والمنزل سبحان الله الذي يكون سوقا قائمة للبدع والمنكرات والمعاصي والفسق وغير ذلك تجده منزل، نسأل الله العافية والسلامة، مليء بالمشاكل. كل هذه النقاط تتعلق بنقطة ماذا؟ العبودية لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من عبودية الله عز وجل تعظيم الخبر الوارد عن الله عز وجل. للأسف كم تجد الآن بعض المسلمين عفى الله عنهم بوده أنه لو محى بعض نصوص الكتاب والسنة. طيب هذه هل هذه من العبودية الحقيقية لله عز وجل؟ تكلم مثلا الآن بعض الشباب عن موضوع تقصير الثياب، يقول لك يا أخي كذا، كأنه يريد أن ينطق ما يصرح بهذا بأن ذاك في زمن مضى، أما في زماننا الدنيا تغيرت. فنقول سبحان الله، شرع الله يصلح لكل زمان ومكان. بعض النساء تكلمها عن الحجاب كأنها لو بيدها الأمر تمسح هذه الآيات وتمسح هذه النصوص من نصوص الكتاب والسنة. نقول أين تعظيم الله عز وجل، وأين تعظيم الخبر الوارد عن الله سبحانه وتعالى؟ تعال الآن كلم بعض الرجال عن موضوع إعفاء اللحية واسمع إلى العجب العجاب والأعذار الواهية التي يختلقها كثير منهم، نسأل الله العافية والسلامة. لابد أن نكون ماذا؟ معظمين بخبر الله عز وجل. عبد الله بن غفل رأى رجلا يخدف، ماذا معنى يخدف؟ يضع الحصى هكذا ويرميها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا وقال بأنها لا تصيد الصيد ولا تنكأ العدو بل تكسر السن وتفقأ العين. فقال عبد الله بن غفل لهذا الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، عن رمي الحصى بين الأصابع. فقال فعبد الله بن غفل رأى الرجل بعد مدة يعود إلى نفس الفعل، يفعل نفس الفعل، فقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل خلاف كلامه، لا أكلمك أبدا. امتنع عن كلام هذا الرجل مطلقا. لماذا؟ لأنه كان يعني لأنه عرضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطبقها ولم يحرص عليها. لذلك إخواني لا بد علينا أن نعظم خبر الله وأن نعظم الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أيضا إخواني هذا الكلام ليس للعامة فقط، بل تجد بعض من ينتسب إلى الاستقامة عندما تكلم عن نصوص التوحيد والعقيدة وغير ذلك يقول لك إيش هذه النصوص؟ هل التوحيد مثل نواقض الوضوء؟ تقول سبحان الله، ليس هذا من كيسنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك وذكر مثل هذه القضايا. ومن نظر إلى واقع المسلمين الآن يعلم شدة حاجة الناس إلى معنى لا إله إلا الله، وإلى تطبيق معنى لا إله إلا الله، وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان تجد عند بعض المسلمين أمور الشرك والخرافة والدجل والشعوذة الشيء العظيم الكثير، نسأل الله العافية والسلامة. ذكرت مرة إحدى الأخوات بأنه تسلط عليهم رجل من هؤلاء، يعني أنتوا جماعة كلكم مسحورين، وفلان الفلانية هذه التي فعلت لكم سحر، وكانت هذه المرأة زوجة أخيهم أو زوجة ابنهم. فهذا الرجل أفسد فسادا عظيما، الناس صدقته. ماذا فعلوا؟ سعوا سعيا عظيما كي تطلق هذه المرأة، نسأل الله العافية والسلامة، وظفروا بمثل هذا الأمر. هذه أفكار موجودة عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. ونذكر أحدهم كان يحضر بعض الدروس وفي شيء من سيما الاستقامة، نسأل الله يثبت قلوبنا على دينه، أصيب ببعض الأمراض فأهله ذهبوا به إلى بعض حفلات أهل الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، كزار وغيرهم، وذهب معهم. طيب أين عقيدة التوحيد؟ أين معنى لا إله إلا الله؟ لذلك إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بنا نحن مع قلوبنا الضعيفة التي يعني نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. هذه إخوان الأفاضل النقطة الأولى، أن يستشعر المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. طيب هذه النقطة ماذا ستفعل به؟ ستدفعه إلى الطلب من الله وإلى اللجأ مع إلى الله وإلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد البعيد المعرض عن الله ماذا يفعل عند الأحزان؟ قد بعضهم يقتل نفسه والعياذ بالله، قد بعضهم يسب رب العالمين، قد بعضهم يفعل أمور عظيمة. أما الأنبياء والمرسلين والصالحين والأتقياء والأولياء، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ماذا كان الجواب؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، استجاب الله عز وجل مباشرة دعاء نوح عليه الصلاة والسلام. أيوب نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعدا، جاء الفرد مباشرة، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، ومن سبح بيده الحجر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يلجأ إلى الله ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي خوفا من الله عز وجل، فيعطيه الله سبحانه وتعالى يعني الخير العظيم الكبير الكثير. وهكذا كان الأنبياء، والله عز وجل يقول لنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يمشي الإنسان على خطاهم ويتبع طريقهم فيكون من أهل السعادة ومن أهل الفلاح إن شاء الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، رضا بالقضاء والقدر. وهذا أمر عظيم جدا إخوان الأفاضل، أن المسلم يكون راضي مسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. عندما نتكلم عن الرضا بالقضاء والقدر وأن المسلم يكون راضي مثل هذه الأشياء ويعلم بأن العبد يختبر وأن العبد يمتحن، للأسف تتبادر إلى أذهاننا ماذا؟ البلايا. طيب الابتلاء قد يكون أيضا بماذا؟ بالنعمة، بالخير، بالدنيا تفتح على الإنسان. عند ذلك والله يا إخوة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا الأمر الذي يحتاج إلى ثبات، عندما تفتح الدنيا على الإنسان ويكون الإنسان ثابت على دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها، يتنافسها الإنسان وينسى ماذا؟ وينسى الآخرة. نسأل الله العافية والسلام. ولاحظ أخي الفاضل، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك المسلم عندما يصاب بالبلاء يرضى، هذا أمر قدر علي والحمد لله رب العالمين، وأنا عبد لله مستسلم إلى الله، منقاد إلى الله، مطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيفرج الله سبحانه وتعالى عني. أما تجي الإنسان الذي ما عنده تعظيم لله، ليش صار لي كذا، لو فعلت كذا، لو وقع كذا، لو حصل كذا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لابد أن نفهم هذه النقطة فهم سليم. تجد بعضها للفسق يفعل الذنوب والمعاصي، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خطأ، هذا أمر لا يصح، هذا الأمر خطأ. لكن المسلم إن سعى وقدر الله عز وجل عليه البلاء، عند ذلك يكون مطمئنا واثقا بنصر الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن العاقبة للمتقين، مهما وقع البلاء، مهما وقعت المصائب، مهما وقع الامتحان، العاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن بني إسرائيل قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نصر رب العالمين بني إسرائيل على فرعون الطاغي الذي كان عنده ما عنده، نصره الله سبحانه وتعالى، نصر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على هذا الرجل المفسد. كذلك إخوان الأفاضل، المسلم يتدبر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه من الإيمان بالقضاء والقدر. كل أبناء ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماذا علمنا؟ القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. طيب من أقاربه وأرحامه كم واحد منهم مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثر. خديجة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، حمزة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أيضا حبا عظيما، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض إلى خسارة في ماله وخسارة في بدنه؟ نعم، خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، حمل معه مال، كل أمواله ذهبت، ومع هذا صابر وراضي على قضاء الله وقدره. طيب يوم أحد ما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كسرت أسنانه، ثبت في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على دابة فجحشت ساقه، أي أصيبت ساقه، أصيبت وجرحت ساقه. بشر كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يرضى ويصبر ويطمئن. وهذه كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأن الصبر عند الفتن وعند المحن لا يوفق إليه إلا المتقون. إخواني، تجد بعض الناس ما يستطيع الصبر، ما يستطيع أن يقبض على دينه، ما يستطيع أن يمسك على دينه إلا من وفقه الله عز وجل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لا بد من الصبر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ولاة حكاما سيكونوا ظلاما الصحابة قالوا ماذا توصينا؟ قال اصبروا. هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جميع الأمور اجعل الصبر شعارك ودثارك. أما الإنسان المتعجل، أما الإنسان الذي لا يصبر، أما الإنسان المندفع، أما الإنسان الذي يعني لا يراجع في حساباته، لا بد عليه أن يراجع نفسه. لاحظ، قلنا لا يراجع في حساباته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: عدل في قضاءك، كل ما تصاب به عدل من الله سبحانه وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء قيام الليل، في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: والشر ليس إليك. فربنا سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض، ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض. فالمسلم عندما يصاب بأي بلاء يعلم بأن هذا محض عدل من الله سبحانه وتعالى. تجد الآن بعض الناس في بعض الدول يقول لك يا أخي ابتلينا بحكام ظلام وغير ذلك، هل راجعنا ذنوبنا؟ هل راجعنا معاصينا؟ عندما يتفكر الإنسان في حال بعض الأشخاص هو بعيد معرض عن الله، لذلك تسلط عليه مثل هذه العقوبات. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. السلف كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة عظيمة. ماذا فعل الإنسان؟ يمكن ذنب غفلت عنه، يمكن نظرة نظرتها، يمكن سماع سمعت لأمر محرم. والمسلم قد يحرم الرزق والخير والبركة بسبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تنبيه على عبادة الدعاء التي ينبغي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. عبادة الدعاء إخواني يعني لها عدة جوانب. الجانب الأول أن المسلم عندما يدعو رب العالمين يطلب ماذا؟ فيه طلب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما تدعو رب العالمين تفعل أمر يحبه الله عز وجل. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ هناك من يدعو فقط طلبا من الله عز وجل، هناك من يستحضر الأمر الآخر أنه يطلب من الله وأنه يفعل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدعو الله يغضب عليه. من لم يدعو الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. بعض الأشخاص يتصور بأنه غير محتاج إلى الدعاء، بأن يقول لك الخير مكفي موفي، فلماذا أدعو رب العالمين؟ وهذا من قصور العقل ومن قصور الذهن والفهم. نسأل الله العافية والسلام. لو لم يكن من حسنات الدعاء إلا شكاية الهم إلى الله سبحانه وتعالى لكفى بذلك فضلا وحسنا وشرفا لهذه العبادة العظيمة. الناس في الدنيا أخواني ألا تتقوى بالملوك والأمراء والكبراء؟ حتى لو كان هو عنده مال يحب يتعرف على الملك والأمير حتى يزداد خير على خير. هذا واقع الناس. ما بالك إذا استعنت بملك الملوك سبحانه وتعالى وطلبت منه المدد والكرم والتوفيق والإحسان؟ ومن هذا الذي يقول بأنا غير محتاج إلى الهداية وإلى الفضل وإلى الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أننا ينبغي أن نكثر من هذه العبادة العظيمة. ندعو الله عز وجل، نطلب منه آناء الليل وأطراف النهار أن يوفقنا لكل خير. والدعاء شأنه عظيم. إذا أعيتك حاجة وأمر شق عليك ولم تتمكن منه، عليك بدعوات الأسحار، فإنها إن شاء الله تصيب بإذنه سبحانه وتعالى. ولاحظ في الحديث، وهذا الكلام بالذات طلاب العلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما يدعو الإنسان ربه يثني على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا: ما من شخص أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. فربنا سبحانه وتعالى يحب المدح ويحب الثناء. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو تأملت في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها حمد وثناء وذكر الله سبحانه وتعالى في ثنايا الطلب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. هذه طلب، صحيح ولا لا؟ ويا برشيد، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا طلب أم ثناء على الله؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم الموفق الذي يوفق إلى دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ثم ختم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الفوائد بقوله: تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نعم، فتدبر القرآن الربد الهدى، فالخير تحت تدبر القرآن. إذا أردت السعادة والخير والبركة وإذهاب الهموم والأحزان عليك بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، تجد الأجر العظيم عند البر الرحيم. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لذلك الإنسان إخواني ينبغي عليه أن يجمع بين العلم وبين العبادة، يحرص أن يبكر إلى الصلاة حتى يقرأ شيء من القرآن، يذكر رب العالمين آية أو آيتين قد تمر على القلب فتحيي هذا القلب الذي أصبح من كثرة فتن الدنيا كالصحراء التي لم تمطر منذ سنوات وسنوات. فلذلك إخواني نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا وأصدقاءنا وأحباءنا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم، ولمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعندنا أوقات كثيرة جدا إخوان الأفاضل لكنها تذهب علينا سدى، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نعم، الفراغ إخوان البطالة الموجودة عند كثير من شبابنا من كثرة الوقت يقولك ما عارف شو أسوي. طيب إذا صعب عليك موضوع طلب العلم، ما قدرت وشق عليك الأمر، وطلب العلم ليس بصعب، اجعل لك ورد يوم قراءة القرآن 5 أجزاء 6 أجزاء 10 أجزاء، وأقول أوف كثيرة. تعود على هذا الأمر ستجد أنك في اليوم الذي لم تقرأ فيه القرآن تشعر بأن هناك أمرا غير طبيعي قد وقع لك. هذه كلمة أخوان الأفاضل تذكيرية، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. أخوان الأفاضل يعني صبت علي مشاغل لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالية، أعتذر منكم إخواني بالنسبة للدرس، يعني سنتوقف عنه يوم الأحد يوم الاثنين، وسيكون موعدنا إن أحيانا الله عز وجل تاريخ 6/4، سيكون موعدنا إخواني الأفاضل تاريخ 6/4. ارتبطنا إخواني يعني في المرحلة الأخيرة من الدراسة، ويعني جزاهم الله خير ولاة الأمر في العمل عندي فرغوني حتى أنتهي من هذا الأمر، وهذا يعني أمر عظيم وجلل، فلا بد علي أن يعني أفرغ نفسي لمثل هذا الأمر، فاعذروني إخواني. موعدنا تاريخ كم؟ 6/4 رجاء ثم رجاء ثم رجاء، يعني لا يتصل بأحد يسأل لي متى الدرس وغيره، لا تتصل للسلام، نعم ما عندي مانع أبدا، اتصل في أي وقت للسؤال، اتصل في أي وقت، أما متى الدرس دون عندك هذا التاريخ، سيكون يوم الأحد ويكون أي درس أخصر المختصرات، ويوم الاثنين يرجع الموضوع كما هو. إخوان الأفاضل دروسنا نستأنفها كما هي، واعذروني على هذا الأمر، والله إن الأمر صعب علي ويصعب علي والله أن أفارق هذه الوجوه الطيبة، ولكن يعني من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه من كثرة المشاغل التي يبتلى بها الإنسان، نسأل الله أن يعفو عنا. يقول: ما حكم سماع القصص التي لم ترد في السنة والدليل على ذلك؟ نرجو توجيه نصيحة، وما هو بديل ذلك؟ سماع القصص التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة إن كانت صحيحة لا حرج في ذلك، سماع القصص التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة إن كانت صحيحة لا حرج في ذلك. الناس كل يوم تتبادل القصص، والله وقع لفلان كذا قصة صاحبنا زميلنا وغير ذلك، لكن أن يصبح هذا ديدن الإنسان وشغل الإنسان، بل يصبح هذا السمة بارزة لفلان وفلان، ما يورد قصص من نصوص الكتاب والسنة والأورد منها يوردها ضعيفة وموضوعة. يعني بالأمس كنت أسمع في إحدى القنوات يعني شيخ فاضل السلام يغفر لنا ويرحمنا ما أذكر اسمه وهكذا، تكلم بكلام طيب عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يذكر قصة ودخول الغار وما أدري إيش وغير ذلك، والناس تبكي في المحاضرة والقصة ضعيفة. لا يصح هذا، ما يصح نشر مثل هذا. فنقول إخواني إذا سمع الإنسان قصة كذا وكذا ما في حرج، لكن يكون هذا هو ديدن الإنسان والشغل الشاغل، بل يصبح بعضهم يتميز، الناس تحضر لفلان لأن قصة واحد كان في المستشفى، واحد كان في كذا، واحد كان في كذا، يصبح هذا الشغل الشاغل، ويعرض الإنسان عن قصص الكتاب والسنة، أظن أن هذا نتفق عليه جميعا أنه خطأ ماذا؟ في طريق طلب العلم، وخطأ في ماذا؟ في طريق تحصيل الفائدة. والله أعلم. جيد. يقول: ما صحة هذا الكلام أن العقال الذي نلبسه على رؤوسنا كان أبيض عندما أخذ النصارى الأندلس لبس المسلمون العقال الأسود جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال وجيه إخوان، يعني إن صح التعبير إخواني، يعني قد يخون التعبير عن هذه القضية. هناك فكر خاطئ موجود في تفكير كثير من أبناء المسلمين، وهو تعال ودخل في راسك كل شيء، كل ما يسمع. في الحج كنا يعني كنت سألقي كلمة، وكان في عندهم واعظ أظن من يعني فندق فيه حملات كثيرة جدا من شتى دول العالم حتى أمريكا الجنوبية. فأحد الوعاظ الذين كان في حملة أخرى يلقي لهم ويتكلم عن ذي الحليفة، تسمى ذي الحليفة اسم آخر، ما هو ميقات أهل المدينة، يسمى ماذا؟ أبيار علي. فجلس يقول لهم بأن أبيار علي تعلمون ما نسبتها؟ الناس تقول: ما نسبة هذه أبيار علي؟ نسبة إلى ملك دارفور علي السلطان علي كذا كذا الذي كان يكسو الكعبة. وهذا نشر هذا الأمر، قرأته بنفسي في الانترنت. طيب إخواني، الشيخ الإسلام تيمية ينبه على هذه التسمية قبل 8 قرون، كانت دارفور موجودة؟ واضح هذا إخواني؟ هذا الفكر ما يصح، تعالوا دخل في راسك كل شيء. فهذا العقال يقول كان أبيض، وكان والله المسلمين لما سقطت الأندلس، وين هذا الكلام؟ من أين جاءنا؟ ننتبه إلى مثل هذا. الذي أعرف أن العقال هذا لماذا كان يلبسونه؟ ها؟ لا يا شيخ، قبل ما كان عندهم هذه الأمور. ماذا؟ أحسنت، يعقلون به الناقة، يربطون به ماذا؟ الناقة. هكذا كانوا يلبسونه. وطبعا كان الملوك يلبسون أي عقال؟ الخشبي. الخشبي هذا ما كان يلبسون الملوك، والعقال العادي كان يلبسه أحد الناس. هذا الذي أعرفه. أما كان أسود وأبيض لا أعلم شيئا من هذا. ولو وقع هذا الأمر يعني نقول من على أولئك القوم، طبعا هذا الفعل ماذا؟ لا يجوز. أسود وأبيض لا أرضاعة الأندلس في فرق. الأسود والأبيض يرجع لنا شيء؟ الله المستعان. الأثر الذي رواه الدارمي عن أبي هريرة: إن البيت ليتسع على أهله وتعظم بركته وتنزل عليه الملائكة وتفر منه الشياطين إذا قرئ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتقل بركته وتنزل عليه الشياطين وتفر منه الملائكة إذا لم يقرأ فيه القرآن. هل صلاة الفجر في أول وقت أفضل أم في آخر الوقت أفضل مع الدليل؟ طبعا بالنسبة للرجال السؤال هذا غير وارد معنا مطلقا، صحيح ولا لا؟ تصلي الفجر جماعة مع الناس المسجد. طيب الآن بالنسبة للنساء، صلاة الفجر في أول الوقت مع الإطالة أفضل، واضح؟ مرت معنا هذه المسألة في درس أحسن المختصرات. تصلي الفجر في أول الوقت وتطيل حتى يسفر، حتى يسفر النهار، هذا هو الأفضل. ما أخذنا صلاة الفجر هاي ترى جيد، هذه مسألة إخواني، يعني بأن الأفضل صلاة الفجر، هل الأفضل أن يعني يصليها الإنسان بغلس عند الظلام أو عندما تصفر؟ نقول الأفضل أن تصليها عند الغلس مع الإطالة. نبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. امرأة تريد أن تسافر وتريد أن تصلي الاستخارة وهي حائض، ما الحكم؟ طبعا أنا أنبه على نقطة لا أعلم من السائلة، طبعا مثلا تريد أن تستخير على هذا السفر الذي ستسافر من دون محرم، يصح هذا؟ أجيب إخواني، ما يصح هذا. طيب الآن لا عندها محرم، تريد أن تستخير الله عز وهي حائض، يقول أهل العلم تدعو الله عز وجل من دون الصلاة، تدعو بدعاء الاستخارة من دون الصلاة، لأن المقصود من صلاة الاستخارة ماذا؟ دعاء الاستخارة. المقصود من صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة. والله أنا ما فهمت هذا السؤال.
يا شيخ مرات العمل يشتكي من مشكلة مثلاً مثلا
ما فهمت الله يبارك فيك. مراقب العمل عندكم
مثلا ممكن هو شركة بيشتكي من الشركة انه تعطيها شيء فلوس كافية يمشي بها الشغل بالنسبة للتحوين يعني.
هنا وهذا واقع فعلا؟
هو بيقول كده.
زين.
هل ممكن احنا مثلا نديله كافيين او ثلاثة او اربعة على اساس يمشي الشغل هنا؟
هذا مراقب يعني يراقب عليكم هذا.
مسؤول
عنه. والله اخشى ما يجوز. ما يجوز هذا. هذا الذي يتبادر الى ذهني. لانه لن يظفر مثل هذه البطاقات. إلا بماذا؟ إلا بهذا العمل. واضح هذا؟ هاي النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية، أخذ منكم اليوم بطاقات، غدا قد يأخذ منكم أشياء أخرى، فلذلك سدوا عليه هذا الباب. هنا أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. شوف بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يقرأ وحده، أما إذا كانت من باب التعليم والمدارسة لا حرج. فهمت علي؟ الأصل أن كل إنسان يقرأ القرآن وحده، أما إذا كان باب التعليم والمدارسة والمذاكرة والتصحيح لا حرج. لا حرج. جيد. هي. يقرأ هنا هو وحده، كل إنسان يقرأ وحده. أخشى أن يكون نعم فيه محذور. إن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن وحده عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ هنا أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا لسه دكتورنا، الدكتور ابن عمي وكثير ما يخلط بيني وبينه. ما أدري، وإذا أدركنا ذلك اليوم سنعلم إن شاء الله. المرة قال أحدهم للشيخ بن باز، طيب الميزان قبل ولا الحوف قبل ولا كذا؟ قال إن أدرك ذلك اليوم ستعلم إن شاء الله أيهما قبل، ولو كان الحشر في السماء وفي الأرض. عمل الإنسان هو الذي يعني بعد لطف الله عز وجل ينجيه من تلك الأهوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.